السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل ربي لي ولكم ولسائر المسلمين أن يشفي أمراضنا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يذهب همومنا، وأن يبلغنا ما يرضيه آمالنا. نسأله تعالى أن يجعل مصرنا أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد إلى مصر أمنها، رد إلى مصر وحدتها، رد إلى مصر خيرها. اللهم بارك لنا في بلدنا، في أساتذتنا وشيوخنا وعلمائنا وفقهائنا، بارك لنا في حكامنا، بارك لنا في ولي أمرنا، بارك لنا في قناتنا، بارك لنا في أهلينا وأموالنا وأولادنا وصحتنا وعافيتنا، بارك لنا فيما رزقتنا، واجعله عونا لنا على طاعتك يا ربنا. إلهي إلهي أفض علي من بركاتك، إلهي أفض علي من بركاتك، واحلل علي من سترك. إلهي لا تعاملني بذنبي ولا ببعدي عن طاعتك، بل عاملني بلطفك وحلمك وسترك ورحمتك، فإن رحمتك وسعت كل شيء. إلهي أعوذ بك من تملق الكاذبين، أعوذ بك من تملق الكاذبين ومن خشوع المنافقين، وأسألك يا ربنا صدق المؤمنين الموحدين، وأسألك يا الله أن تجب دعاءنا، وأن تعلي قدرنا، وأن ترفع ذكرنا، وأن تبارك لنا في ديننا وعلمنا، وأن تجعلنا وسائر المسلمين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوتي أحبتي في الله، من المسلمين والمؤمنين أريد أن أقول كلمة لكني لن أطيل فيها، كلمة لو أفضت لأطلت، ولو تكلمت لا ربما أخطأت، ولهذا فأنا أختصر الكلام. أقول: ماذا يراد بمصر؟ وماذا يراد لها؟ من يمكر بمصر ويكيد لها؟ من يريد ضرها ومن يريد نفعها؟ ماذا يريد الكائدون الماكرون الحاقدون بمصرنا بأمننا؟ من الذي يريد أن يشتت كلمة مصر وأن يفرق جمعها وأن يوقع العداء والبغضاء بين نسيجها؟ من الذي يزعم أنه إذا سقطت الشرطة سنقوم نحن بالدفاع عن مصر؟ من وكلك؟ من الذي يقول إذا نزل الجيش أنا أقوم برد الجيش؟ من أنت؟ لماذا نفرق كلمة الأمة وأنا أقول كلمة؟ لو أن أطباء مصر اعتصموا، وأسأل الله ألا يفعلوا ذلك، وامتنعوا عن الذهاب إلى أعمالهم، هل يقول أحد أننا نقوم بواجب الأطباء؟ أبدا، لا يقبل أحد هذا أبدا. من الذي يقول أن الشرطة إذا اعتصمت نقوم نحن بواجب الشرطة، وأن الجيش إذا نزل إلى الشوارع نقوم نحن بواجب الجيش؟ من يقول هذا؟ أولا لا نرضى أن يعتصم أحد، ولا نقره ولا في ديننا، مهما قال القائلون أن الاعتصام حق مشروع، نقول ليس هذا في ديننا، ولا هذا من سلوك سابقين من المسلمين، ولا نعرفه ولا يعرفه ديننا. ديننا حدد الوسائل للأمر والنهي، ديننا حدد المسالك للأمر والنهي، ديننا علمنا كيف نقول كلمة الحق في وجه صاحب السلطان الظالم، لا بالاعتصام ولا بالكلام القبيح ولا بقطع الطرق والسكك ولا بالقتل ولا بالنهب ولا بهذه البذاءات، لا نعرف هذا. فلا نرضى لهذا أن يفعل، ولا نرضى للآخر أن يفعل. فإننا إذا رضينا للأول أن يعتصم ويمتنع، فلا بد أن يرضى بعضنا أن يخرج ليؤدي الواجب. ومن وكلك لتقوم بواجب الشرطة أو لتقوم برد الجيش أو لتقوم بإصلاح؟ من وكلك؟ من وكلك؟ هناك أولو أمر مسؤولون أمام الله عن القيام بواجبهم، فإن قصروا سألناهم وطالبناهم ودعوناهم بالأدب والخلق والكلام اللين، دعوناهم بالوسائل المشروعة، ذكرناهم، نبهناهم، خوفناهم، حذرناهم بالكلام لا بالأفعال. هكذا نتعلم. ولهذا أقول إن مصر يكاد لها، إن مصر يدبر للقضاء عليها، لا أقول من الخارج بل من الداخل، لا أقول من الحاقدين بل أقول من بعض المحبين الذين يعملون بجهل ويظنون أنهم يحسنون صنعا. أسأل الله أن يهدي الجميع وأن يشرح صدور الجميع، وليتق الله عز وجل كل منا، ليتقي كل واحد منا ربه، ليتقي الله كل واحد منا. إذا تكلمت أتكلم بشرع الله فيما يرضي الله ويصلح حال عباد الله، لا طمعا في سمعة ولا في منصب ولا في مكانة. إخوتي أحبتي، كم أنا سعيد ومشتاق لأن نعود إلى ركب الصالحات، إلى ركب الفاضلات، إلى ركب المسلمات إلى ركب المربيات مع السابقات مع الفاضلات مع المربيات مع الأمهات مع هؤلاء نعيش أسعد الأوقات وأبرك اللحظات وأنفع العبرات والعبرات والاعتبارات، نعيش أنفع اللحظات، نستمتع ونتعلم ونتربى. أقول مع من سبق من الأمهات، مع مربيات الرجال، مع صانعات الرجال، في زمن نحتاج فيه إلى الرجال، نحتاج فيه إلى مربيات، ولهذا نسعد معا إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة من الحلقات، سائلا ربي أن يأخذ بيدي وأيديكم وأن يشرح صدري وصدوركم. إخوتي أحبتي في الله، أردت بهذه السلسلة أن أتكلم عن صانعات الرجال، عن المربيات الفاضلات، عن الأمهات التي أخرجن لنا رجالا، وإن الكلام لا عن السابقات من العصر الماضي في أول الإسلام وصدره أو في سالف عهده ومجده، بل نتكلم إن شاء الله عن تسلسل الفاضلات من الأمهات المربيات حتى زماننا هذا، حتى زماننا هذا، حتى وقتنا هذا، فإننا بحاجة إلى أن نعرف هؤلاء المربيات. ما من رجل صالح، ما من رجل فاضل، ما من رجل مجد مجتهد ناجح نافع لنفسه ولأمته إلا ووراءه أم، إلا ووراءه أم ربته وأحسنت تربيته. لهذا سيكون الكلام عن المربيات الفاضلات التي ربينا لنا الرجال وصنعنا لنا الرجال. أقول إذا سئل الرجل أو المرأة عن أفضل الأمهات وعن أكرم النساء على التو يجيب أمي، أمي، وله الفخر أن يقول أمي هي سبب النجاح، هي سبب الفلاح، هي سبب سعادتي، هي سبب رفعتي. لا ينكر ذلك إلا جاحد، إلا ظالم متعد، إلا رجل يقول مقالة قارون: إنما أوتيته على علم عندي. إنما أي رجل مهما على شأنه إذا سئل إلى من ترجع هذا الفضل يقول إلى أمي وإلى أبي، وله الشرف، له الشرف أن يقول هذا. لهذا سنتكلم عن سلسلة طويلة نتكلم فيها عن مربيات الرجال، عن صانعات الرجال، ونحن في هذه الليلة نتكلم عن واحدة من هؤلاء، عن واحدة من هؤلاء صنعت، لا أقول رجلا، ربت، لا أقول رجلا، بل ربت سيد الرجال وأرجل الرجال، كان لها شرف تربيته وحضانته، نالت العز بالانتساب إليه، نالت الفضل لما ربته وأخرجته لنا، عاشت النبوة والرسالة في كل حركاتها وفي كل أوقاتها، عاشت النبوة والرسالة في كل حالاتها، فعاشت مع النبي جنينا في بطن آمنة، وعاشت مع النبي رضيعا تحتضنه، وعاشت مع النبي شابا بالغا يافعا صادقا أمينا، عاشت مع النبي لحظة نزول الوحي فصدقت وآمنت به واتبعت النور الذي أنزل معه، عاشت مع النبي مهاجرا مجاهدا فجاهدت معه وأعانته، عاشت مع النبي كل مراحل حياته، مراحل حياته عاشت معه رضيعة، وعاشت معه شابا يافعا، وعاشت معه رجلا كاملا، عاشت معه زوجا وأبا وجدا، عاشت معه قائدا رسولا نبيا معلما هاديا بشيرا نذيرا، عاشت معه زعيم أمة وسيد أمة، يأمر فيأتمر أصحابه وينهى فينزجر أصحابه، عاشت معه عابدة تالية قارئة باكية، كانت حضن الأمان له، كانت بركة عليه، كانت حنانا على النبي، ولهذا أكرمها الله وأعلى ذكرها ورفع شأنها. إنها المهاجرة الماشية، الصائمة الطاوية، الناحبة الباكية، سقيت من غير راوية شربة سماوية، فكانت شافية كافية. تاني اسمع إلى وصفها، اسمعي يا أختاه، وهذه السلسلة لا أقول للأمهات، بل هي للأمهات والبنات، بل هي للآباء كذلك، كيف يربي ابنته وكيف يختار زوجته، لأنه المسؤول عن صلاح ولده. معذرة. إنها المهاجرة الماشية، الصائمة الطاوية، الناحبة الباكية، سقيت من غير راوية شربة سماوية، فكانت أي الشربة شافية كافية. إنها اليمن والبركة، إنها الحاضنة، عاشت في الجاهلية والإسلام، عاشت أمة مملوكة، وعاشت حرة طليقة، عاشت زوجة لزوج، وأما لولد، ربت لنا فارسين شهيدين بطلين، سيأتي الكلام عنها وعنهما. إننا نتكلم عن واحدة من الفاضلات، واحدة جملها الله واختارها الله واختصها الله وأكرمها الله بأعظم كرامة، أن تكون حضنا للنبي، أن تكون أمانا لرسول الله، وأي فضل أعظم من هذا الفضل؟ هل عرفتم من هي؟ ما لكم؟ هل عرفتم عن من نتكلم؟ من هي؟ هذه التي صنعت لنا رجالا أولا، رجل منهم سيد الرجال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرفتم من هي؟ سنتكلم عنها روت لنا حديث رسول الله، شاركت بالجهاد في سبيل الله، واعية مدركة فاهمة عابدة مصلية مطيعة قانتة، جمعت الخير من كل أبوابه. هي من غلبت كنيتها على اسمها، حتى أن أغلب الناس يعرف كنيتها ولا يعرف اسمها. بعض الناس تغلب كنيته على اسمه، فكلنا يعرف أبا هريرة، وكلنا يعرف أبا ذر، وكلنا يعرف أبا الدرداء، وكلنا يعرف أم سلمة، وكلنا يعرف أم أيمن، وكلنا يعرف أبا بكر، لكن من منا يعرف اسم أبي بكر، اسم أبي هريرة، اسم أبي ذر، اسم أبي الدرداء، اسم أم سلمة؟ مين يعرف؟ مين تعرفي؟ أختاه. أنت تعرفين؟ أنت طالبة في الجامعة، أنت خريجة جامعة، أنت تدرسين، وربما تخرجت من كلية إسلامية. هل نعرف أسماء هؤلاء؟ هي أم أيمن، بركته، بنت ثعلبة، أم أيمن اختارها الله عز وجل لتكون حاضنة للنبي، لتحيا مع رسول الله من أول حياته إلى منتهى حياته، من أول من قبل أن يكون جنينا في بطن أمه إلى أن دفنوه بالتراب. إنها أم أيمن بركة، نسعد بها ونعيش معها. فاصل ونرجع إليكم إن شاء الله مع أم أيمن بركة بنت ثعلبة.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم، مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 437 أو 25-55-45-44 ومن المغرب تليفون رقم 05 فان دي فان. كغاب دي كغاب. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مور فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايز اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايز اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي.
الله
أشهد أن لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أم من الأمهات الفاضلات من المربيات صاحبات القدوة والأسوة، مع واحدة ربت لنا سيد الرجال، مع أم أيمن جمعت يمنا وبركة، اسما وكنية، وصفها اليمن واسمها البركة بحق، فكانت من أسعد النساء ومن أفضل المربيات رضي الله عنها وأرضاها. إنها أم أيمن بركة بنت ثعلبة ابن عمرو الحبشية. أم أيمن كنيتها بركة اسمها. ومن عجيب ما أراد الله لنبينا ليدلنا على أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، وإذا أراد الله سعادة عبد جمع له أسباب السعادة من حيث يدري الإنسان ومن حيث لا يدري. جمع الله له أبواب السعادة في اسمه وشكله وعقله وأبويه وجيرانه حتى يسعد في دنياه قبل أن يسعد في أخراه. نبينا أراد الله أن يسعده فاختار له أبا عبد الله، واختار له أما آمنة، واختار له حاضنة بركة، واختار له مرضعة حليمة. إيه ده؟ ما هذا الجمال من كل الجوانب؟ لو فكرت وتدبرت لعلمت أن الذي يختار لنبينا هذا هو الله، يختار له ما يسعد به، اختار له أبا عبد الله وأما آمنة وحاضنة بركة أم أيمن ومرضعة حليمة السعدية واسما محمدا. من كل الجوانب تأتيه السعادة لأنه من سعدت به البشرية، ولا تسعد البشرية بغير نبينا. أسأل الله أن يسعدنا باتباع شريعته، وأن يسعدنا بالعمل بسنته، وأن يسعدنا برؤية وجهه وشربة ماء من يده، وأن يتم سعادتنا برؤية وجه ربنا يوم نلقاه يوم العرض عليه. اسمع، هذا أول الدروس، أن نختار لأولادنا وبناتنا اسما حسنا، فإن للاسم أثر على الولد وعلى البنت. جمعت أم أيمن بين اليمن والبركة في الكنية والاسم، وكانت بركة بحق ويمنا بصدق، وهذا يوجد في الناس. لكن بعض الناس يسمى طاهر فيكون طاهرا، وبعضهم يكون أبعد الناس عن الطهارة. بعض الناس يسمى سعد وهي سعدية فيسعد وتسعد، وبعضهم لا يرى سعادة بل هو أبعد الناس عن السعادة. بعض الناس يسمى جميل وهي جميلة، فمنهم من يكون جميلا ومنهن من تكون جميلة ومنهن من تكون العكس، فلا ترى فيها جمالا ولا تعرف للجمال رسما. من الناس من يسمى شريف أو شريفة، وللأسف لا يعرف للشرف نسبا ولا وصلا. من الناس من يسمى علي وهو دني، لكن أسعد الناس من يجتمع له الاسم والوصف والخلق والدين، فهو الذي يسعد في دنياه وأخراه. فربما تراه سعدا وهو سعيد، طاهرا وهو أطهر الناس، محمدا وهو أحمد الناس، عليا وهو مرتفعا عاليا عن الشهوات والنزوات. هكذا نتعلم، من أول ما نتعلم أن نختار اسما حسنا لأبنائنا وبناتنا. بركة بنت ثعلبة ولدت على ما قال بعض أهل التراجم، ولدت في بلاد الحبشة، فهي حبشية، وبيعت في أسواق مكة، اشتراها عبد الله أبو النبي من أسواق مكة، فصارت مولاة لعبد الله، خادمة لعبد الله، اشتراها بماله فصارت مملوكة له، صارت مملوكة له خادمة عنده. وعبد الله أبو النبي هو أحد أبناء عبد المطلب العشرة، وكان عبد الله أحب أبنائه إليه، وكان عبد المطلب قد نذر إن رزقه الله بعشرة من الولد أن يذبح واحدا لله عز وجل، فوقع السهم على عبد الله أبي النبي، فأراد أبوه عبد المطلب أن يذبحه كما وعد ربه وعاهده وكما نذر بينه وبين ربه، فأراد أن يذبح عبد الله أبا النبي، وشاء الله أن يفدي عبد الله بمئة من الإبل. كل هذا وبركة مع عبد الله رأت هذا كله. ولما نجى الله عبد الله من الذبح أراد أبوه أن يكافئه وأن يفرح به وأن يسعد، فأراد أن يزوجه فزوجه بآمنة بنت وهب، آمنة بنت وهب ابن زهرة بن عبد مناف، فزوجه بآمنة بنت وهب، وشهدت بركة زواج عبد الله بآمنة لأنها الخادمة، لأنها المملوكة لعبد الله، فشهدت الزواج. وبعد الزواج بأيام خرج عبد الله للتجارة إلى بلاد الشام، وفي طريق العودة نزل عند أخواله بني عدي ابن النجار بالمدينة، فمرض هناك مرضا شديدا ومات، ودفن في المدينة عند أخواله بني النجار، ولم يرجع عبد الله، وكان رسول الله جنينا في بطن أمه آمنة. وانتظرت بركة مولد الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهذا قلت لكم عاشت النبوة والرسالة في كل مراحلها، أي عاشت مع النبي في جميع مراحله، عاشت مع النبي جنينا في بطن آمنة، وعاشت تخدم آمنة وتنتظر معها خروج أو ولادة المولود الذي ستسعد به البشرية كلها. وولد الحبيب على يدي بركة، على يدي أم أيمن، هي التي تلقفت هذا المولود واحتضنته أياما، لهذا كانت حاضنة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما مات أبو النبي عبد الله، لما مات عبد الله أبو النبي خلف لولده محمدا الجنين في بطن أمه، خلف له بركة وخمسة من الإبل وقليلا من الفضة، قليل من المال، فما ترك شيئا لابنه محمدا، خمسة من الإبل وبركة الخادمة فهي مملوكة أبيه، وأصبحت ملكا لآمنة، ثم أصبحت ملكا للنبي بعد ذلك تركة له من بعد أبيه وأمه. آمنة وضعت رسول الله، أول من تلقفه هو بركة، احتضنت رسول الله أياما فهي حاضنته، وكانت تحن عليه، وأراد الله لها أن تبدأ مع النبي من أول لحظة خروجه من بطن أمه إلى هذه الحياة، لأن الله يدبر لها أمرا عظيما خيرا جسيما. اسمع، جاءت حليمة بنت أبي ذؤيب من بني سعد من الطائف، فأخذت رسول الله لترضعه عندها، واستمر عندها لما حتى بلغ 4 أو 5 سنوات، وعاد في أول الخامسة وفي آخر الرابعة من عمره، بعد أن حدثت له هناك في بني سعد حادثة شق الصدر وهي حادثة مشهورة، رجعت حليمة بالنبي إلى أمه فتلقفته بركته وقامت على رعايته وتربيته هذه الخادمة. شوف الفرق بين من يشتري خادمة لا تدين بدين الإسلام ولا تعرف خلقا ولا دين، يكفيها أن تعرف لغة أجنبية فيأتي بها لتعلم الولد أو البنت اللغة الأجنبية، وهي تعلم الولد والبنت اللغة الأجنبية تعلمه أخلاق الجاهلية، تعلمه الباطل والكذب والزور والبهتان والفواحش. ولهذا نسمع ونرى سوءا في البيوت عم وطم. اختار الله لنبينا أم أيمن بركة لتقوم على تربيته ورعايته، اختارها ربنا عز وجل هو الذي اختارها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا درس آخر، من يربي أولادنا خاصة الأغنياء والأثرياء منا، أو من يدعي الغنى، من يدعي المدنية والحضارة، لا تقوم بتربية أولادها بل تزعم أن معها مال تأتي له بمربية من هناك ومن هنا من أوروبا أو من آسيا، ولا يشترط في المربية أن تكون صاحبة خلق أو دين، يكفي فقط أن تعرف الإتيكيت، تعرف متى ينام الولد، تعرف كيف تنظف يديه ورجليه، تعرف حتى والله ما بتعرف تنيمه ولا بتعرف تربيه. ده أحيانا إذا غابت الأم تضرب الولد، وكم نسمع من فضائح تعذبه وربما تأكل أكله، لا تعرف إلا أن تعلمه لغة، لا تعرف دينا ولا خلقا، وهي الأم لا تهتم. كل الذي يعنيها إذا خرجت بين النساء أو إذا خرجت إلى رحلة من الرحلات أو إذا كانت في ملتقى واجتماع وفي حفل، كانت الخادمة من وراء ظهرها تمسك ولدها أو بنتها وترعى ولدها أو بنتها وتفتخر على الباقيات، وهي مسكينة مسكينة، حتى ممكن تكون يا مش لاقية أجرة للخادمة، لكن لازم تجيب لها خادمة، واللي ما عندهاش خادمة بتمثل وتعمل لها خادمة، تستعير خادمة من عند واحدة جارتها أو واحدة من أقاربها عشان يبقى عندها هي كمان خادمة أو مربية أو جليسة أو سموها كما تحبون. وهي لا تدري أنها تسعى لخراب عقل ابنها وخلق ابنها، وتسعى لدمار هذا الولد، تسعى لدماره. أولا هي موظفة بأجرة لا تعمل إلا بالقدر، ادتلها قامت بالواجب، قصرت تقصر، وربما أساءت في تربية الولد لأنك منعتيها أو لأنك أغضبتيها فتغضب ولد، تنتقم من الولد في كل ما تفعل الأم. انتبهوا، ليست المسألة هكذا، المسألة من نختار، من نختار وكيف نختار ومن الذي يختار لنا. إن أخلصنا النية رزقنا الله عز وجل مربيا فاضلا أو مربية فاضلة. المصائب التي تأتي من وراء المربيات، حتى لو أتيت بخادم، مصائب تحدث في البيوت وأنتم تقرؤون أو تسمعون وتعرفون ما يحدث في البيوت. اسمع، قامت بركة أم أيمن على تربية النبي وحضانته، لما عاد بعد 4 سنوات من بني سعد قامت بركة بتربية رسول الله حتى بلغ 6 سنوات، فرأت آمنة أم النبي أن من حق زوجها عليها أن تخرج لتزوره ولتعرف محمدا بأخوال أبيه. يا سلام، يا سلام على الدرس العظيم، يا سلام على الأم المربية. مش أنا قلت هنتعلم دروس، ولو أطلنا في الكلام عن التربية، عن الكلام عن أصول التربية، انظري إلى هذه الأم، إلى آمنة بنت وهب أم النبي لما بلغ الولد 6 سنوات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرف أعمامه وكان يعرف من حوله ولكن له أخوال لأبيه أخوال أبيه عبد الله هناك في المدينة فرأت من البر والإحسان وإكرام العشرة التي لم تدم إلا أيام رأت أن تخرج لتزور قبر زوجها يا سلام على الوفاء الله أكبر يا آمنة الله أكبر على الوفاء لزوجك الذي لم يبق معك إلا أيام لكنها التربية التي تغرسها في نفس الولد خرجت مع محمد وهو ابن 6 سنوات إلى المدينة لتزور قبر زوجها وليتعرف محمد ولدها على أخوال أبي صلة الرحم الأم التي تقطع أبنائها عن أعمامه عن أعمامه عن أقارب أبيه لا يعرف إلا أقارب أمه تقول لي شوف أخوالك شوف أولاد أخوالك شوف خالاتك يا سلام لكن أعمامك مين اللي بيجي لنا أقارب أبوك مين اللي بيجي من يوم ما مات أبوك ما نعرف أحدا انساهم خليك معايا تقول خرجت آمنة مع محمد ومن معاهم وبركة لا تفارق رسول الله لحظة هي معه أينما حل تبيت معه وترحل معه وتقيم معه وتأكل معه معه في كل حالاته ما أسعدك يا بركة ما أعظم حظك عند الله عز وجل أعظم حظك عند الله عز وجل خرجت معهم بركة إلى المدينة وزارت قبر أبيه وتعرف على أخوال أبيه بني عدي ابن النجار ثم عادت من المدينة إلى مكة وعند مكان يقال له الأبواء قريب من المدينة نزل بآمنة مرض فنزلت في هذا المكان في الأبواء اشتد بها المرض وماتت آمنة وبكتها بركة وبكاها رسول الله وقامت آمنة وقامت بركة مع محمد بحفر قبر لآمنة ودفنتها ثم رجعت إلى محمد فأخذته في حضنها وعمته بحنانها وضمته إلى صدرها وقالت له يا بني لا تبكي فإن الله عز وجل لن يضيعنا لا أنا ولا أنت إن لك لشأنا عظيما كانت ترى كيف ينشأ رسول الله كيف ينمو كيف يكبر رأت عقله رأت خلقه رأت سمته لم ترى فيه الطفل الصغير الذي يعبث ويؤذي ويسب ويشتم ولا يتكلم مع الخادمة على أنه سيد وهي مملوكة بل يتكلم معها بأدب هو الذي يقول عنها هي أمي من بعد أمي هي بقية أهلي وهذه الأحاديث كلها في سندها مقال لكن أصحاب التراجم يذكرونها حتى الحافظ في الإصابة يذكر هذا بركة أم أيمن التي حضنت رسول الله وربت رسول الله يكفيها شرفا أن النبي بشرها بالجنة أخبرها وأخبرنا أنها من أهل الجنة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سره أن يتزوج امرأة من الجنة فليتزوج بأم أيمن الله أكبر هي أمي بعد أمي وكان النبي يناديها يا أمه يناديها يا أمه يا أم مش كما نربي أولادنا قل لها يا كذا دي الخدمة بتاعتك شغالة عندنا اشخط فيها اشتمها. لا، تربيه على أن يقول لها يا أم يا أماه يا أمة، هي أمي هي بقية أهلي. دفنت بركة آمنة وحضنت رسول الله وعادت به وحيدا، لا أب ولا أم، لكن عوضه الله ببركة أم أيمن، عادت به إلى بيت جده عبد المطلب وهي معه. شوف الكلام، انظر إلى اختيار ربنا وهو صغير تبيت معه في غرفته، لأن الحافظ ابن حجر ذكر حديث مطعون في سنده أنها كانت تبيت مع النبي حتى بعد أن أصبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى بعد أن أصبح رسولا كانت تبيت معه، وحتى أنها شربت من بوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يبول في فخارة فقال لها يا بركة في يوم يا بركة أريقي ما في الفخارة، فقالت يا رسول الله قد شربته قد شربته. هذا الحديث مكذوب لا أصل له، رغم أن الحافظ ابن حجر ذكره لكن فيه مقال لا أصل له. أقول عاشت بركة مع النبي، نحن مع بركة يوما بيوم ساعة بساعة مع رسول الله، انتقلت من بيت عبد الله إلى بيت عبد المطلب جده فعاشت معه ورأت كيف يجل عبد المطلب رسول الله، وكان يوصي به فيقول لها يا بركة يا بركة انتبهي، محمدا رأيته عند السدرة بيلعب عند الشجرة، انتبهي فإن لابني هذا شأنا، له شأن. وكان عبد المطلب إذا جلس على فراشه عند الكعبة يجلس أبناءه حوله لا يجلسون على فراشه، فإذا جاء رسول الله أسرع ليجلس على فراش عبد المطلب فيأخذه أعمامه أعمام النبي ويبعدونه، فيقول النبي دعوا لي ابني دعوا لي ابني إن له لشأنا عظيما، يجلس على الفراش فكان يجله ويحبه. حتى بلغ النبي 8 سنوات وبركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرض عبد المطلب مرضا شديدا ومات، ورآه النبي وهو يموت وتقول بركة رأيت رسول الله يحمل عرش جده وهو يبكي، شيل الخشبة وهو يبكي لموت جده ابن 8 سنوات. عجيب. وبركة معه، وأوصى عبد المطلب ابنه أبا طالب، اختار عم النبي أبا طالب وقال له عليك بكفالة محمد. فانتقلت بركة مع النبي من بيت عبد المطلب إلى بيت أبي طالب، وهنا سعد به أبو طالب سعادة عظيمة واستقبله استقبالا حافلا. كانت تقول بركة أم أيمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في ابني هذا بركة من أول أيامه، وهو لسه صغير شافت كل شيء، رأيت منه بركة، كان الصبيان يصبحون رمصا شعثا، ويصبح محمد صلى الله عليه وسلم كحيلا دهينا. تقول كنت أرى الصبيان الأولاد يقومون من النوم رمصا، رمص وهو ما يكون في العين بعد النوم، ما يكون في العين اللي احنا بنسميه والعوام يسمونه عماص أو عماص ما أدري، يقول الولد معمص في عينه وحاجة وحشة كده. تقول كان الأولاد الصبيان يصبحون رمصا شعثا رؤوسهم منكوشة ويصبح محمدا كحيل كأنه مكحل العينين صلى الله عليه وعلى آله وسلم كحيلا دهينا شعره كأنه مدهون كريم أو فازلين أو أي نوع من أنواع الزيوت حاجة كده جميلة يتحب شوف الواحد كده يحبه جميل. بل إنها تقول ما شكى محمد صلى الله عليه وسلم جوعا ولا عطشا قط ما شكى. لكن هو يجوع؟ نعم يجوع. يعطش؟ نعم يعطش. يأكل ويشرب؟ نعم يأكل ويشرب. لكنه ما شكى جوعا ولا عطشا قط. ما هو زي بعض الأولاد يجي من برا الحونة بسرعة انتوا لسه لا ما شكى جوعا ولا عطشا قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت تقول وكان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذهب في بعض الأيام فيشرب من زمزم فنعرض عليه الطعام بعد ذلك طوال اليوم فيقول لا حاجة لي بطعام. كان أحيانا يذهب إلى زمزم عند الكعبة فيشرب منها ثم يعود فنعرض عليه الطعام فيقول لا حاجة لي به طوال اليوم يفضل شبعان طوال اليوم. ورأت من بركته أنه إذا جلس مع أولاد أبي طالب يأكلوا جميعا قاموا وقد شبعوا ويبقى الطعام كما هو. فإذا أكل أبناء أبي طالب ولم يكن معهم رسول الله أنهوا الطعام خلصوا على الأكل قضوا على كل الموجود وقاموا وهم جياع ما شبعوش. فكان أبو طالب إذا جلس أبناؤه يأكلوا يقول لا تأكلوا حتى يأتي ولدي محمد البركة إنه مبارك. فيكون أول من يأكل رسول الله حتى تحل البركة بطعام أبي طالب. عاشت بركة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورأته شابا يافعا رأت فيه الصدق والأمانة رأت فيه الوفاء وحسن الخلق رأت فيه كيف يعتمد على نفسه. كانت ترعاه وهو يرعى الغنم لعمه أبي طالب ويرعى الغنم لعمات له ويرعى الغنم لأهل مكة على قراريط صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينفق من ماله على نفسه وعلى خادمته أم أيمن. ما طلعهاش تشتغل لا هو اللي كان بيشتغل وهو الذي كان يطعمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى بلغ النبي سنا خرج للتجارة ورزقه الله بالمال حتى بلغ سن 25 من عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشاء الله له أن يتزوج وشاءت بركة أم أيمن أن تتحمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن عجائب بركة كما سيأتي الحديث عنها ستستمتعون يعلم الله أن الكلام عنها متعة لأن الكلام عن بركة هو الكلام عن النبي هو الكلام عن مربية من أعظم المربيات. سنتكلم عنها وعن خفة دمها كانت تضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وستعجبون. رغم أنها بيعت في مكة وجلست طوال عمرها بين العرب وبين أهل مكة أهل الفصاحة والبلاغة إلا أن لكنتها لغتها كانت حبشية. الفوضى في الشوارع فبدأت المقاومة الشعبية كل حي كل شارع يقوم بنفسه. قلت هذه بداية فتنة لما رأيت السكاكين والجنازير وبعض المسدسات في أيدي صبيان لا يصل عمر الواحد إلى 20 سنة كنت فرحان لأنهم حموا بلدهم. لكني والله قلت أخشى أن تتحول هذه الأسلحة إلى أسلحة دمار وفساد أيضا أحذر الآن من الذين يقولون نحن نقوم بحماية المنشآت ونوزع الأسلحة على الذين يقومون بالحماية هذه الأسلحة. نحن نرجوه ونسأله ونحن المذنبون نحن الآثمون، لكننا نسأل ربنا من فضله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذات بيتٍ